Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ikfi shaykhana anna khairan wa adfa' anna wa anhu kulla su'in wa makruh. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن العاص قال لا تنبت علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة. قال رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وصححه الحافظ.
عندك عشرة ولا عشر؟
أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشر. قال رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وصححه الحاكم وعلمه الدارقطني بالانقطاع.
وصواب وقفه علمه بالانقطاع وصواب في السنن وقفه.
قال الشارح رحمه الله وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعلمه الدارقطني بالانقطاع وذلك لأنه من رواية قبيس بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه قاله الدارقطني. قال ابن المنذر وعباه أحمد وأبو عبيد قال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عنه فقال لا يصح. وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يتعجب من حديث عمرو بن العاص هذا. ثم قال أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة.
يعني أحمد ينكر هذا الحديث، تعجب منه وينكره، قد جاء مصرحا أنه أنكره.
قال وإنما هذه آلة خرجت عن الرق إلى المرية. وقال المنذري بإسناده حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراء فقد ضعفه غير واحد. وله علة ثالثة هي الاضطراب، لأنه روي على ثلاثة وجوه. قال أحمد حديث منكر. وقد روى خلاف عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو، ولكن خلاف عن عمرو قد تكلم في حديثه. كان ابن معين لا يعبأ بحديثه، وقال أحمد بروايته عن علي يقال إنها كتابة. فقال البيهقي رواية خلاف عن علي ضعيفة عند أهل العلم. والمسألة فيها خلاف ذهب إلى ما أفاده حديث عمرو الأوزاعي والناصر والطاهرية وآخرون. وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة، لأنها ليست زوجة ولا مطلقة، فليس إلا استبراء رحمها، وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها، وذلك مما لا خلاف فيه. وقال مالك فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى. وقال أبو حنيفة عدتها ثلاثة حيض.
لا
عدتها ثلاثة حيض وهو قول علي بن مسعود، وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا أمة فتعتد عدة الأمة، فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر. قال رحمه الله قلنا إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة إذ بها يتحقق براءة الرحم. وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة تشبيها لها بالأمة المزوجة إن من يرى ذلك وسيأتي. وقال في الهادوية عدتها حيضتان تشبيها بعدة البائع والمشتري، فإنهم أوجبوا على البائع الاستبراء بحيضة وعلى المشتري كذلك، والجامع زوال الملك. قال بنهاية المجتهد سبب الخلاف أنها مسكوت عنها أي في الكتاب والسنة، وهي مترددة مترددة الشبه بين الأمة والحرة، فأما من شبهها بزوجة الأمة فضعيف، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة. انتهى. قال: قلت: وقد عرفت أن في حديث عمرو من المقال فالأقرب قول أحمد والشافعي أنها تعتد بحيضة
تستبرئ الرحم، هذا هو الصواب. ما دام الحديث لم يثبت الذي عندنا ولا عمدة عليه، فما بقي إلا استبراء الرحم.
قال: وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري لأن الأصل البراءة عن الحكم وعدم حبسها عن الأزواج، واستبراء الرحم يحصل بحيضة. قال رحمه الله عن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله:
نعم، هو صحيح أن عائشة موقوفا عليها. هذه المسألة من المعارك بين الفقهاء، وقبل هذا كله يظهر والله أعلم أن الأقراء هي الحيض، لا الصلاة أيام قرؤك، وأما أنها الأطهار ففيه إشكال. تفضل.
قال الشارح رحمه الله عن عائشة قالت: إن الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح، والقصة هي ما أفاده سياق الحديث. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: وقد شاد لها في ذلك ناس وقالوا: إن الله تعالى يقول: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء الأطهار؟ قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال: ما أدرك أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالته عائشة رضي الله عنها. قال: واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها.
يعني لا يعني الشافعي أنه إجماع، قال مالك عن ابن شهاب قال: ما أدركت، لا يعني أنه إجماع من قول ابن شهاب، لأنه المسألة خلافية كما ترى بعده.
قال: اعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها، مع الاتفاق أن القرء بفتح القاف وضمها يطلق لغة على الحيض والطهر، وأنه لا خلاف أن المراد في قوله تعالى ثلاثة قروء أحدهما لا مجموعهما إلا أنهم،
يعني إما الحيض وإما الطهر،
إلا أنهم اختلفوا في أحد المراد منهما فيها. فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة والشافعي وأحمد بإحدى الروايتين وهو قول مالك، وقال: وهو الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أن المراد الأقراء في الآية الكريمة الأطهار.
أما مالك يعني نقله عن ابن شهاب، فيكون ابن شهاب قاله ومالك قاله.
قال مستدلين بحديث عائشة هذا. قال الشافعي:
موقوف عليها.
قال الشافعي: إنه يدل لذلك الكتاب واللسان، أي اللغة. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته حائضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طهرت فليطلق أو يمسك.
معناه إذا انتهت، انتهى القرب، معنى انتهت الحيضة، تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا زال القرء ودخلت في الطهر من هناك يجوز. هذا من المؤيدات للقول بأن القرء هو الحيض، لا للقول بأن القرء هو الطهر. يعني القرآن والسنة التي استدل بها من المؤيدات على ما ذكرنا. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وهي حائض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض، فإذا انتهت الثلاثة الحيض طلق.
قال رحمه الله: الله تعالى وتلا صلى الله عليه وسلم: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن. قال الشافعي: أنا شككت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العدة
ما في زيادة لقبل عدتهن في انظر كلمة لقبل.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض. وقال: أطلقوهن لقبل عدتهن أو أن يطلقها طاهرا. وحينئذ يستقبل عدتها، فلو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. وأما اللسان فهو أن القرط اسم معناه الحبس. تقول العرب: هو يقرئ الماء في حوضه وفي سقائه. وتقول: يقرئ الطعام في شدقه، يعني يحبس الطعام فيه. وتقول: إذا حبس الشيء أقرأه، أي خبأه. قال الأعشى: أبي كل يوم أنت جاشم غزوتك.
من الذي نحفظه كل عام
تشد لأقصائها عجين عزائك مورثه عزا
مورثة
عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قرء نسائها.
من قرء نسائك
من قرء نسائك
في كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك. الشاهد الآن هم يستدلون بهذا القرء في البيت معنى الطهرة كما ترى.
قال: فالقرء في البيت بمعنى الطهر، لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهم، أي آثر الغزو على القعود فضاعت قرء نسائه بلا جماع، فدل على أنها الأطهار.
لكن المقصود الحيض لا يجوز أن يراد به هذا، نقصد أنه بعد قرء نسائك بعد قرء امرأتك بعد انتهائها من الحيض صارت طهرة، ضيعت ذلك. حتى هذا محتمل من حيث اللغة، وليس نصا على أنه الطهر فقط.
وذهب جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين إلى أنها الحيض،
إلى أنها الحيض
وبه قالت أئمة الحديث. وإليه رجع أحمد ونقل عنه أنه قال: كنت أقول إنها الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض، وهو قول الحنفية وغيرهم. واستدل بأنه لم يستعمل
قول الخلفاء، غالبا يعتبرونها إجماعا، يعني إذا اتفق الخلفاء على قول يكون إجماع الخلفاء، إضافة إلى ما سيأتي من البراهين على هذا القول القوي، وأن القول الأول عبارة عن يعني أنه موقوف على بعضهم، والحجة لا تؤيده، لا أثر ابن عمر ولا حتى يعني الأمر فيه ملتبس، هذا أوضح.
قال: واستدلوا بأنه لم يستعمل قرب لسان الشارع إلا في الحيض، كقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهذا هو الحيض والحمل، لأن المخلوق بالرحم هو أحدهما، وبهذا فسره السلف والخلف. وكقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. ولم يقل أحد أن المراد به الطهر. وكقوله
يعني دع الصلاة أيام أطهارك، وأنت طاهر ترك الصلاة، هذا أمر بترك الصلاة. لم يقل أحد أنها دع الصلاة أيام أقرائك المقصود به الأطهار، وإنما المقصود الحيض، والحديث ثابت.
قال: ولم يقل أحد أن المراد به الطهر. وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود في سبايا الطاس: لا تنطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وسيأتي. وأجاب الأولون عن الآية بأنها أفادت تحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهن، وهو الحيض أو الحبل أو كلاهما. ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك، ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القرء المذكور في الآية هو الحيض، فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة، فكتمان الحيض يلزم منه فكتمان الحيض.
إذا كانت الأقراء فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة، ليس بصحيح على الثالثة، يعني تحيض مثلا بدأ حيضها في جماد طلقها في أول جماد الأول، حاضت في جماد الأول ثم حاضت في جماد الثاني ثم حاضت في جماد الثالث، بعد فراغها من الحيض انتهت عدتها هكذا. أما أنه يقال لا تكون طاهرة إلا بعد أن تطعن أو تبدأ في الحيض الرابعة، ما هو صحيح هذا. هو
قال رحمه الله تعالى: فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة، فتكون دلالة الآية على أن الأقراء الأطهار أظهر. وأجابوا عن الحديث الأول بأن الأصح أن لفظه كما قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم لتدعي الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي. وهذه رواية نافع أحفظ من سليمان عن أيوب الراوي لذلك اللفظ. هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول. وعن الحديث الثاني بأنه لا يشك أن الاستبراء ورد بحيضة، وهو النص عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم. بقي حديث ابن عمر ما سيقولون فيه قول ابن عمر: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. ماذا سيقولون فيه؟ هذا دليل على أنه ما يطلق في حالة الحيض، وإنما يطلق في حالة الطهر بعد مضي الحيض.
قال هذا حاصل ما نقل عن سبيع من رده الحديث الأول. عن الحديث الثاني بأن لا يشك أن الاستبراء ورد بحيضة، وهو النص عن رسول الله وقول جمهور الأمة. والفرق بين الاستبراء والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج واختصت بزمان حقه وهو الطهر، وبأنها تتكرر فتعلم فيها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. وعلم أنه قد أخلى الاستدلال المناجرون قال وعلم أنه قد أكثر الاستدلال المنازعون في المسألة من الطرفين كل يستدل على ما ذهب إليه. وغاية ما أفاده الآية والحديث أنه أطلق القرء على الحيض وأطلق على الطهر، وهو بالآية محتمل كما عرفت. فإن كان مشتركا كما قاله جماعة فلا بد من قرينة معينة، وإن كان بأحدهم حقيقة وفي الآخر مجاز فالأصل الحقيقة، ولكنهم مختلفون هل كان حقيقة في الحيض مجازا في الطهر أو العكس. قال الأكثرون بالأول وقال الأقلون بالثاني، فالأولون يحملونه بالآية على الحيض لأنه الحقيقة، والأقلون على الطهر. ولا ينهض دليل على تعيين أحد القولين، لأن غاية الموجود في كتب اللغة الاستعمال في المعنيين، وللمجاز علامات من التبادل وصحة النفي ونحو ذلك وغيره، ولا ظهور لهما ها هنا. وقد أطال ابن القيم الاستدلال على أنه الحيض واستوفى المقال، ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله. ومن أدلة القولين بأن الأقراء الحيض ما سيأتي.
من أدلة القول بأن الأقراء الحيض ما سيأتي عن ابن عمر طلاق له. طيب هذا حاصله القول بأنه الطهر فيه نظر، والقول بأنه الحيض قول واضح بدليل حديث داعي الصلاة أيام قرؤك، وابن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرها أنت يعني أن لا يطلقها في حالة حيضها ويطلقها في حالة طهرها، يعني اعتبارا بأنها إذا زال الحيض صار ذلك محسوبا قرى. وعلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغير واحد. وبه أيضا قال ابن القيم وعرضه في الزاد بقينا أياما نقرأ هذا، إنما هو مختصر من الزاد يعتبر بعد أن أقام محكمة في هذه المسألة.
أين
في نظر طلقوهن لعدتهن؟ أما لقبل عدتهن هذا مما استدلوا به ولا دليل لهم فيه. الآن إيش العمل عند الناس الآن؟ على الحيض. العمل عند الناس الآن على الحيض، وكاد أن يكون العمل بالطهر منسيا عند كثير من الناس إلا بعض الفقهاء، حتى المحاكم العمل على الحيض. هذا تنبني عليه أحكام كثيرة من حيث صحة العقد وعدمه ومن حيث
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم